بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب ديوان الإمام الشافعي المسمى الجوهر النفيس في شعر الإمام محمد بن إدريس، إعداد وتعليق وتقديم محمد إبراهيم سليم، الناشر مكتبة المسينة بالقاهرة ووكيلها بالرياض مكتبة الساعي. يقرأ الكتاب عليكم محمد بن عبد الرحمن السبيهين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهداه إلى يوم الدين. وبعد، فماذا أقول في الإيمان يلتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، ثم ينتهي به النسب الكريم إلى عدنان. وكان كما يقول ابن خلكان كثير الناقد جم المفاخر منقطع قليل اجتمع فيه من العلوم العلم بكتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله عنهم وآثارهم واختلاف أقاويل العلماء وغير ذلك من معرفة كلام العرب واللغة العربية والشعر، حتى إن الأصمعي مع جلالة قدره قرأ عليه شعر الهدنيين، وذلك ما لم يجتمع في غيره. وماذا أقول في الإمام؟ قال عنه الإمام أحمد بن حنبل حين سأله أي رجل كان الشافعي، فإني سمعتك تكثر الدعاء له، فقال: يا بني، كان الشافعي كالعافية للبدن وكالشمس للدنيا، هل لهذين من خلف أو عنهما من جود؟ ويجيب التاريخ على تعاقب عصوره: لا، لا عوض عن الشمس للدنيا، ولا عوض عن العافية للبدن، ولا عوض عن محمد بن إدريس لحلقات الدرس والبحث. ومن أجل هذا كانت كل كلمة بدرت منه حكمة، وكل عبارة قالها حقيقة، وكل نظرة في الحياة كانت ثاقبة تحمل إلينا تجربة، فكيف لا نقبل على ديوانه؟ ولم لا يدرس أبناؤنا في مدارسهم أشعاره ليضيفوا إلى حياتهم حياة وخبرة وتجربة ونظرات صائبة؟ وإليك نبي ترجمة الإمام لتتابع خطاه وتمشي على هداه. صاحب الهوان كما جاء في وفيرة الأعيان ابن خلكان أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن أبي عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي، اجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف وباقي النسب إلى معد بن عدنان معروف. لقي جده شافع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مترعرع، وكان أبوه السائب صاحب راية بن هاشم يوم بدر، فأسر وفدى نفسه ثم أسلم، فقيل له: لم لم تسلم قبل أن تفدي نفسك؟ فقال: ما كنت لأحرم المؤمنين مطمعا له مني. وكان الشافعي كثير المناقب جم المفاخر منقطع القرين اجتمعت فيه من العلوم بكتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله عنهم وآثارهم واختلاف أقاويل العلماء وغير ذلك من معرفة كلام العرب واللغة العربية والشعر، حتى إن الأصمعي مع جلالة قدره في هذا الشأن قرأ عليه أشعار الهدنيين ما لم يجتمع في غيره، حتى قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: ما عرفت ناسخ حديث من منسوخه حتى جالست الشافعي. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: ما رأيت رجلا قط أكمل من الشافعي. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. فقال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فهل لهذين من خلف أو عنهما من عوض؟ وقال أحمد: ما بت ليلة من 30 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له. وقال يحيى بن معين: كان أحمد بن حنبل ينهانا عن الشافعي، ثم استقبله يوما والشافعي راكب بغلة وهو يمشي خلفه، فقلت له يوما: يا أبا عبد الله، تنهانا عنه وتمشي خلفه؟ فقال: اسكت، لو نزمت بغلة لم تفعت. وحكى الخطيب في تاريخ بغداد عن ابن عبد الحكم أنه قال: لما حملت أم الشافعي به رأت كأن المشتري فرج من فرجها حتى انقض من مصر، ثم وقع في كل بلد منه شظية، فتأول أصحاب الرؤيا أنه يخرج منها عالم يخص علمه أهل مصر ثم يتفرق في سائر البلدان. وقال الشافعي: قدمت على مالك بن أنس وقد حفظت الموطأ، فقال لي: أحضر من يقرأ لك. فقلت: أنا قارئ. فقرأت عليه الموطأ حفظا، فقال: إليك أحد يفضح في هذا الغلام. وكان سفيان بن عيينة إذا جاءه شيء من التفسير أو الفتيا التفت إلى الشافعي وقال: سلوا هذا الغلام. وقال الحميدي: سمعت الهندي بن خالد يعني مسلم يقول للشافعي: أفتي يا أبا عبد الله، لقد والله آن لك أن تفتي وهو ابن 15 سنة. وقال محفوظ بن أبي نوية البغدادي: رأيت أحمد بن حنبل عند الشافعي في المسجد الحرام يحدث، فقلت: يا أبا عبد الله، هذا سفيان بن عيينة في ناحية المسجد يحدث. فقال: إن هذا يفوت وذاك لا يفوت. وقال أبو حسان الزيادي: ما رأيت محمد بن الحسن يعظم أحدا من أهل العلم تعظيمه للشافعي، ولقد جاءه يوما فلقيه وقد ركب محمد بن الحسن، فرجع محمد إلى منزله وخلى به يومه إلى الليل ولم يأذن لأحد عليه. والشافعي أول من تكلم في أصول الفقه وهو الذي استنبطه. وقال أبو ثور: من زعم أنه رأى مثل محمد بن إدريس في علمه وفصاحته ومعرفته وثباته وتمكنه فقد كذب. كان منقطع القليل في حياته، فلما مضى لسبيله لم يعتم منه. وقال أحمد بن حنبل: ما من أحد بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي في رقبته منه. وكان الزعفراني يقول: كان أصحاب الحديث رقودا حتى جاء الشافعي فأيقظهم فتيقظوا. ومن دعائه: اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرت به المقادير. وهو مشهور بين العلماء بالإجابة وأنه مجرد، والله أعلم. وفضائله أكثر من أن تعد. ومولده 50 و100، وقيل إنه ولد في اليوم الذي مات فيه الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. وكانت ولادته بمدينة غزة، وحمل من غزة إلى مكة وهو ابن 2 سنة، ونشأ بها وقرأ القرآن الكريم. وحديث رحلته إلى مالك بن أنس مشهور. وقدم بغداد 95 و100، فأقام بها شهرا، ثم خرج إلى مصر، وكان وصوله إليها في 99 و100، ولم يزل بها إلى أن توفي يوم الجمعة آخر يوم من رجب 400، ودفن بعد العصر من يومه بالقرافة الصغرى، وقبره يزار بالقرب من المقطم رضي الله عنه. قال الربيع بن سليمان المرابي: رأيت هلال شعبان وأنا راجع من جنازته، وقال: رأيته بعد وفاته في المنام، فقلت: يا أبا عبد الله، ما صنع الله بك؟ فقال: أجلسني على كرسي من ذهب ونثر علي اللؤلؤ الرطب. وحكى الزعفراني عن أبيه أن الشافعي قال: مات أبي وهو ابن 58 سنة. وقد اتفق العلماء قاطبة من أهل العلم والتفسير والفقه والنحو وغير ذلك على ثقته وأمانته وعدالته وزهده وورعه ونزاهة عرضه وعفة نفسه وحسن سيرته وعلو قدره وسخائه، وله أشعار كثيرة. شخصية الشافعي. إذا ذهبنا نتقصى شخصيته الإنسانية ونبنيها غاية في القوة والسمو والحيوية وتعدد الجوانب وسعة الأفق، وذلك بالإضافة إلى ما أثر عنه من براعة وذكاء. يتحدث عنه الذين عاصروه أنه كان محببا إلى نفوس عارفيه، وكان إشعاعه ولباقته وحسن حديثه يكسبه حب الناس وثقتهم، وأنه قد توافرت له صفات الواعية صاحب المذهب. هذه الصفات التي تتمثل فيما أثر عنه من طول أنية وحلم وابتسام ثغر وإشراق وجه وبعد عن الغضب وتواضع وخفض جناح وسلامة صدر وصفح عن ما يسيء إليه وبعد عن التعصب وإملاء الرأي، فقد كان يعذر مخالفيه في الرأي ويقبل منهم. ويرجع ذلك إلى تلك الأصالة النفسية التي كونت طابعه طابع الزعامة. وقديما كان الصوت الجميل وطلاقة اللسان من أدوات الداعية الفن. ويرجع السر في فصاحة الشافعي إلى أنه أقام بالبادية فلقن اللسان العربي. إنه نموذج فذ وقدوة صالحة نعيش معه في أفكاره وتجاربه، وتتولى لنا من خلال شعره فلسفته في الحياة في وقت تشتد فيه الحاجة إلى خلاصات التجارب السلوكية في البيئة العربية لتنتفع بها وتسير في هديها. إنه في أشعاره من التركيز ونفاذ البصيرة ودقة الملاحظة وحسن التعبير ما يجعل الألسنة تتلقفها فتبيع وتنتشر وتصبح سلوكا وعملا ومنهجا لحياة راضية آمنة. الجوهر النفيس في شعر الإمام محمد بن إدريس. جاء في كتاب التوجيه الأدبي: يكثر الشعراء من وزن أبيات يضمنونها نظرة فلسفية في الحياة. وهذا الضرب من النظم قد أطلق عليه اسم الأدب على وجه التخصيص. وقد تتخذ هذه الأشعار صورة النصيحة والإرشاد، كقول محمد بن بشير: لا تيأسن وإن طالت مطالبة، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا، أخلق بالصبر أن يحظى بحاجته، ومبن القرع للأبواب أن ينجى. وهذا الضرب كثير جدا في الشعر العربي. والنوع الثاني أن يعمد الشاعر إلى تقرير الحقيقة المجردة، كقول أبي الطيب وهو من أكثر الشعراء نظما في هذا الباب: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. وباب الأدب من أشرف أبواب الشعر وأسماها، وأبياته الجديدة كثيرا ما تجري مجرى الأمثال. وليس في أبواب الشعر باب يكثر الاستشهاد به كباب الأدب. ومن هنا كان ديوان الشافعي كنزا من كنوز الأدب ونبعا صافيا يستقي منه الأبناء والآباء دروس الحكمة وألوان التجارب الحياتية، يقدمها إماما كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. إنه عالم قريش الذي ملأ طباق الأرض علما، وحسبه ما قاله الأئمة فيه، فيقول المبرد: كان الشافعي من أشعر الناس وآدم الناس. ويقول ابن هشام: الشافعي كلامه قبة يحتج بها. ومن يتتبع ديوانه يجد أنه كان يميل إلى المقطعات دون القصائد، وأن شعره من السهل ممتنع، فلا تكاد تعثر فيه على غريب. ومن أجل هذا سهل الاستدلال به والاقتباس منه. ولقد امتلأت به المراجع والموسوعات اللغوية والأدبية، وتناثرت منه مقطعات في كتب الفقه والحديث، وتناقلها رواد الحكمة جيلا بعد جيل، فعاشت على كل لسان، وراح يرددها الرائح والغادي. ومن يتتبع أبواب الشعر من المدح والهجاء والغزل والفخر والاعتذار، يجد أن الشافعي قد نأى عنها بجانبه. ومن هنا نرى أن لشعره مذاقا خاصا وطعما محبوبا مفضلا لدى الخاصة والعامة. إنه يقول: ولولا الشعر للشعراء يزري، لكنت اليوم أشعر من لبيدي. لقد اختار أفضل الشعر وأشرف أبوابه وأسماها مما لا يزري به ولا يحط من قبله. وإن دارس شعره ليلمس فيه تركيزا على العقيدة الصحيحة في الله والكون والحياة، وهي أساس الإيمان الذي يضعه الإسلام لتكوين المسلم، وهي القوة الدافعة للحياة كما يراه الإسلام، ومنه يستمد طاقته، وبها يحدد طريقه ويبلغ غايته. ولقد جمع ديوان الشافعي من قبل، ولكنه لم يعرض على الصورة اللائقة به والتي تحقق الانتفاع الكامل لما جاء فيه. فما هكذا يعرض شعر الحكمة والنصح والإرشاد والخبرة والتجربة الحياتية؟ إن عرض المقطوعات في إطار الجو النفسي الذي قيلت فيه، ومعايشة القارئ للظروف التي فعل بها الشاعر، والتمهيد لكل مقطوعة والتعليق عليها، مما يجعل القارئ يحيا مع الشافعي ويعيش تجربته ويفتح لها قلبه وعاطفته، فتؤتي أكلها وتحقق الهدف المرجو منها، وتتيح للقاعدة العريضة من القراء استفادة أكثر ومتعة أفضل وسعادة أجمل. وإذا كان الكتاب يقرأ من عنوانه، فقد حرصت كل الحرص على اختيار العنوان الملائم لكل مقطوعة، ولم يفتني أن أرجع إلى ما تضمنته كتب الأدب من تلك المقطوعات إلى جانب مخطوطة الديوان. ولم يكن بد من أن أدرس حياة الشافعي باحثا عن الأسباب والدوافع وراء كلماته والتجارب التي عاشها والأحداث التي مر بها. ومهما يكن من شيء، فسوف يلمس القارئ معالجة جديدة وإضافات فريدة ودراسات مفيدة، ولعل بذلك أكون قد أحسنت. والله من وراء القصد. محمد إبراهيم سليم. قافية الهمزة. من تجارب الإيمان: مع الأيام، مع النفس، مع القضاء. ثلاث تجارب في 13 بيتا، جديرة بالنظر والتأمل. التجربة الأولى: مع الأيام. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تفزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. التجربة الثانية: مع النفس. وإن كثرت عيوبك في البرايا، وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. ولا تدل الأعادي قط ظلا، فإن شماعة الأعدى بلاء. ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء. ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع، فأنت ومالك الدنيا سواء. التجربة الثالثة عندما ينزل من الموت، ومن نزلت مساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء. المرجع جواهر الأدب وأدب الفقهاء. وقفة مع النص. أولا، في البيت الأول دعوة إلى التسليم والرضا بحكم القضاء بعد أن يتخذ الإنسان الأسباب ويبذل الجهد وانتقد نفسه بعد ذلك بما يكون، ولتكن مشيئة الله ما دام قد صح عزمه. ثانيا، إن كثيرا من الناس ينفد صبرهم عند نزول أحداث الليالي ويجزعون، ولكن هل تدوم الدنيا على حال؟ تدير بك ألا تجزع عند الأحداث فليس لها بقاء، ومع العسر يسر. ثالثا، وعند الأهوال والشدائد تظهر الإخوان، فكن رجلا وتحمل البذل والوفاء. وكل منا يحب أن يستر عيوبه على الناس، البرايا، وخير ما يستر عيوب البذل، فكن معطاء يستر الناس عيوبك. والإسلام حريص على أن يبدو المسلمين في كامل قوتهم وعزتهم حتى لا يشمت بهم أعداؤهم. من أجل هذا كانوا أعزة على الكافرين، وإن كانوا في واقعهم أذلة على المؤمنين. وهنا ينصح لنا الإمام الشافعي أن لا نرى الأعداء منا ذلا لكي لا يشمتوا بنا، والشماتة بلاء وأي بلاء. والبخيل عدو الله وعدو الناس، لا جدوى منه ولا أمر فيه. ومثله في حالة الشدة كمثل النار بالظمآن، هل تروي عطشا؟ وهل يطمع الإنسان أن يجد الري والماء في النار؟ ورزقك مضمون، والاعتدال في طلبه مطلوب، فلا تراخي ولا إرهاق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فلن التقاتل والتناحر والتكالب. هكذا شأن الأيام، حزن وسرور وبؤس ورخاء، ليس فيها شيء دائم، وذلك يعطينا الأمل. والقناعة هي سر السعادة، ويبدو القنوع ومالك الدنيا سواء. وعندما ينزل الموت فلا وقاية منه ولا مهرب، فهو الداء الذي ليس له دواء، فهل أعددت العدة ليوم اللقاء؟ الدعاء وهل يرد القضاء؟ الدعاء مخ العبادة، وقد طلب الله منا أن ندعوه ادعوني أستجب لكم. وهناك من يحلو له أن يحتقر الدعاء ويزدروه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء، رواه الترمذي وابن حبان. وفيه دليل على أنه سبحانه وتعالى يدفع بالدعاء ما قد قضاه على العبد. وإذا كانت الليالي من الزمان حبالا يردن كل عجيب، فإن لا ندري ما في ليل الأحداث من سهام مصوبة إلينا. إن لكل شيء أمدا مغاية، وللأمد انقضاء، وتبقى الكلمة الحلوة على ألسنتنا يا رب. وينكر الإمام المجرب على من يهزؤون بالدعاء سمعه، فيقول: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع القضاء، سهام الليل لا تخطي، ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. حب النساء وهل هو بلاء؟ كثر الحديث عن الحب، وبعضهم يرى أن حب النساء بلاء ما بعده بلاء، ولكن للشافعي رأيا يقرره في بيتين. ترى ماذا يقول؟ أكثر الناس في النساء وقالوا: إن حب النساء جهد البلاء، ليس حب النساء جهدا ولكن قرب من لا تحب جهد البناء. وأراك تقول نعم إن قرب من لا نحب هو البلاء. وقريب منه قول القائل ومن نكد الدنيا على الحب أن يرى عدوا له من صداقته بد. فراق الأحبة. المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، وليس كثيرا ألف حب وصاحبي. فقد خلق الإنسان مدنيا بطبعه، يحتاج إلى ألف معاشره وأنيس يسامره. فإذا ما كان فراق الأحبة أحس الإنسان بالوحشة وتمنى الموت بعدهم. وللإمام الشافعي أحبة فارقهم في رحلاته فعاش تجربة الغربة ومرارة الفراق، إنه يقول لا سرور يعدل صحبة الإخوان ولا غم يعدل فراقهم، والغريب من فقد إلفه لا من فقد منزله. ويقدر حسرته على فراق الإلف في البيتين الآتيين: وحسرة للفتى ساعة يعيشها بعد أودائه، عمر الفتى لو كان في كفه رمى به بعد أحبائه. قافية الباء. سوء التقدير. كم عانى الأدباء والشعراء والفقهاء والمفكرون من سوء تقدير مجتمعاتهم. وفي الأبيات الآتية شكوى حزينة من اختلاط المفاهيم وسوء التقدير وعدم التفرقة بين الذهب والنحاس. ويا ويل الأبيب من مجتمع يساوي الرأس بالذنب، إن الناس معادن فضل الله بعضهم على بعض، فهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يقول الشافعي: أصبحتم طرحا في معشر جهلوا حق الأديب فباعوا الرأس بالذنب. والناس يجمعهم شمل وبينهم في العقل فرق وفي الآداب والحسب، كمثل من ذهب الإبريز يشركه في لونه الصفر والتفضيل للذهب. والعود لو لم تطب منه روائحه لم يفرق الناس بين العود والحطب. المرجع معجم الأدباء لياقوت. الهوى والعقل. ورد النهي الكريم عن اتباع الهوى، قال تعالى: ولا تتبع الهوى. والهوى ميل النفس عن الحق إلى ما تشتهي. وعلى الإنسان أن يحكم عقله ويخالف هواه. ويرشدني الإمام الشافعي إلى ما يخرجنا من الحيرة حين يختلط علينا الخطأ بالصواب، إنه يقول: إذا حار أمرك في معنيين ولم تدر حيث الخطأ والصواب، فخالف هواك فإن الهوى يقود النفوس إلى ما يعاب. المرجع مكاشفة القلوب. هذه هي الدنيا. يختبر في الدنيا الصالحون ويبتليهم الله بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. كم فيها من مفارقات جاع فيه الأنبياء كرامة وشبعت فيها بطون البهائم. الأسود وهي ملوك الغابة تموت جوعا، بينما الكلاب تنعم من رد وطاب من لحوم الضأن. ومن عجب أن تتجد من ذوي الحسب من يفترش التراب، بينما ينام العبيد على حرير. ولله في خلقه شؤون. يقول الشافعي في نظرة تأملية إيمانية: تموت الأسد في الغابات جوعا، ولحم الضأن تأكله الكلاب، وعبد قد ينام على حرير، وذو نسب مفارشه التراب. انتهى الوجه الأول. الوجه الثاني يبدأ حالا. عندما تقترب مهنة الإنسان ويشتعل الرأس شيبا. خبت نار نفسي باشتعال مفارقي، وأظلم ليلي إذ أضاء شهابها، أيا ظلمة قد عششت فوق هامتي على الرغم مني حين طار غرابها. رأيت خراب العمر مني فزرتي ومأواك من كل الديار طرابها. أنعم عيشا بعدما حل عاربي طلائع شيب ليس يغني خضابها. وعزة عمر المرء قبل نشيده وقد فنيت نفس تولى شبابها. إذا اسفر لون المرء وابيض شعره تنغص من أيامه مستطابها. تدع عنك سوءات الأمور فإنها حرام على نفس التقي ارتكابها. وأد زكاة الجاه واعلم بأنها كمثل زكاة المال تم نصابها. وأحسن إلى الأحرار تملك رقابهم فخير تجارات الكراء اكتسابها. ولا تمشيا في منكب الأرض فاخرا فعما قليل يحتويك ترابها. ونبذق الدنيا فإن طعنتها وسيق إلينا عذبها وعذابها. فلم أرها إلا غرورا وباطلا كما لاح في ظهر الفلاة سرابها. وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهم اجتذابها. فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فطوبى لنفس أودعت قعر دارها مغلقة الأبواب مرخا حجابها. وقفة مع النص. عندما اشتعل الرأس شيبا وبدأ الشيب في مفرق الرأس انطفأت نار حماستي وهمتي. وعندما أضاء الشيب ليل شعري أظلم ليلي وضعف بصري. ومنذ أن ذهب سواد شعري وحل محله ذلك الشيب الأبيض أحسست أنه قد طار غراب رأسي لتعش فيه تلك البيضة البيضاء. وما ذلك إلا لأنها رأت غراب العمر فزارتني. ولا عجب، فمأواها في كل الدنيا الديار الخربة. وعندما يرى الإنسان نذير الشيب وطلائعه بصفحة خده لا يتسنى له أن ينعم عيشا حيث لا يجدي صب الشيب. لا عزة للمرء بعد نشيبه، فعندما يتولى الشباب تفنى النفس وعزة عمر المرء قبل المشيب. وعلى الإنسان أن يستثمر شبابه فيما يعود بالنفع. وعندما يصفر لون المرء ويبيض شعره يذهب صفاء الحياة ونعيمها، ويحل الكبر ويمسي منغصا فلا شيء في حياته يستطاب ويستلب، إنها سنة الحياة. وعلى المرء أن يهجر على الفور وقبل حلول الشيء قبيح الأمور وما ساء فعله منها، فحرام أن يرتكبها تقي يخشى الله ويخافه. وعلى الإنسان عندما يكتمل شبابه أن يؤدي زكاته شاكرا لله أنعمه، فالشباب نعمة والجاه والمنزلة نعمة والمال نعمة ولكل نعمة زكاة. وكما أن المال تجب فيه الزكاة إذا اكتمل النصاب فكذلك نعمة الجاه والشباب. إن أحسن ما يتاجر فيه الكرام اكتساب الأحرار من الإحسان إليهم، كما قال آخر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان. وعلى العاقل أن يأخذ عبرة فيتخلى عن الكبر والتفاخر، كما قال آخر: ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا. فغدا يحتويه التراب ويصبح ترابا، ويصح فيه قول أبي العلاء: خفف الوطأ ما أظن أبين الأرض إلا من هذه الأجساد. من يذق الدنيا حلوها ومرها وسعادتها وشقاءها يتبين له أنها ليست إلا غرورا وباطلا، وسرابا كذلك الذي يحسبه الظمآن في الصحراء ماء حتى إذا جاءه لن يجده فيئا. إن الذين يقتتلون عليها ليسوا إلا كلاما حلهيفة استحالت وتغيرت وأنتمت وكل همهم اجتنابها. ومن جلب السلامة لنفسه يجتنبها، فإنه إن شارك في اجتنابها نزعته كلابها. والحل أن يلجأ إلى قعر داره وأن يغلق الأبواب ويرخي الأستار والحجاب لعله يبعد عن تلك الكلاب، وطوبى له بهذا البعد. والإمام الشافعي لا يرضى للمسلمين أن يقتتلوا على الدنيا كالكلاب، وإنما يدعو إلى التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل والبذل والإحسان من الأحرار والتواضع، ليسعد الجميع بالحياة في ظل شريعة الله. ولا يظننا أحد أن الأبيات تحمل دعوة إلى الانعزالية أو السلبية، وإنما هي نظرات في الحياة وأخذ العبرة منها. سلوك الكبار مع الأنبال. النبل الحقير يحقد على الأفاضل فضلهم وشرفهم، وكل همهم الجمال منهم ويلوث سمعتهم، فما أسرع ما ينال من الشرفاء بسبهم. والإمام الشافعي وقد ابتلي بمثل هؤلاء يرى أن يتزايد الإنسان رفعة فلا ينزل إلى مستواه، إن هذا هو الصواب وليس عيبا. إنما العيب أن نبادله سبا بسب وأن لا نترفع عن سبه. ألا وإن هذا السلوك كالقوي ينبع من تقدير الإمام لنفسه وعزتها عليه، وإلا لمكنها من كل رجل حقير لتكيل له الصاع صاعين. وأراك تسألني من يدري، وأجيب كل من كان خسيس الأصل حقيرا فهو نبل والجنب أنبال. وتعود فتسأل ماذا قال الشافعي في معاملة الأنبال، ويجيب الشافعي: إذا سبني نبل تزايدت رفعة، وما العيب إلا أن أكون مسابده، ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل نبل تحاربه، ولو أنني أسعى لنفسي وجدتني كثير التواني للذي أنا طالبه، ولكنني أسعى لأنفع صاحبي وعار على الشبعان إن جاع صاحبه. وأراك تقول بعد هذه النصيحة الغالية: إن الشافعي ليس أنانيا ولكنه يؤثر غيره على نفسه، ومن أجل ذلك نراه أسعى لينفع صاحبه فعار على الشبعان أن يموت وجاره جائع. داوي السفاهة بالحلم. كل من جرب أن يرد على سفيه خفيف جاهل طائش ندم على ما كان منه، إننا لم نسلم من لسانه، وقد يتطور الموقف إلى ما لا تحمل عقباه. ومن أجل هذا يقدم الشافعي رضي الله عنه أغلى نصائحه الصمت والصبر. شأن هود البخور، كلما زاد إحراقه انتشرت رائحته العبقة الفواحة وشباه العطر الجميل. ألا تراه يقول: يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له أنجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. البخل والظلم. لقد اختبر الشافعي أبناء الدنيا فلم ير فيهم إلا بخيلا وظالما، فكيف عامل هؤلاء وأولئك؟ أما البخيل فعلينا أن نقطع الرجاء منه بسيف القناعة، فالغنى ليس بكثرة المال ولكنه يمن عن المال. والغنى الحق والغني الحق من استغنى عما في أيدي الناس، أما الظالم فالله منتقم ولن يفلت من صروف الليالي وأحداثها. وفي التاريخ عبرة لمن أراد أن يعتبر. يقول الشافعي: ولوكب الدنيا فلم أر فيهن سوى من غدا والمخب ملء إذهابه. فجردت من عند القناعة صارما قطعت عجائي منهم بذبابه. فنادى يراني واقفا في طريقه ونادى يراني قاعدا عند بابه غني بلا مال عن الناس كلهم وليس الغنى إلا عن الشيء لا به. إذا ظالم ما استحسن الظلم مذهبا ولج عتويا في قبيح اكتسابه. فكله إلى صرف الليالي فإنها ستدعي له ما لم يكن في حسابه. فكم ذا رأينا ظالما متمردا يرى مجنتيها تحت ظل ركابه. فعنا قليل وهو في غفلاته أناخت صروف الحادثات لذابه. فأصبح لا مال ولا جاه ارتجى ولا حسنات تلتقي في كتابه. وجوزي بالأمر الذي كان فاعلا وصب عليه الله سوط عذابه. وقفة مع النص. لقد بلى الشافعي بن بنياه واختبرهم فلم ير فيهم إلا من ملئ بخلا فاحتوى ذنبه على البخل. فماذا فعل؟ لقد تسلح بالقناعة، والقناعة كنز لا يفنى، واستل من عندها سيفا صارما قاطعا يقطع كل أمل وكل رجاء في مثل ذلك البخيل بذبابه وحده. وبسيف القناعة انقطع عن ذلك البخيل، فلم يعد أحد يراه واقفا في طريقه أو عند بابه، فلقد استغنى عنه. إن الغنى من النفس، والغنى غنى عن الشيء، والاستغناء عنه لا لمن به، فهو ممن يحسبه من جاهل أغنياء من التعفف. دخل أعرابي من البصرة فسأل صفوة من الناس من سيد هذا المصر، فقالوا الحسن البصري. فقال بما ساب أهله؟ قالوا استغنى عنا في أيديهم من دنياهم واحتاجوا إلى ما عنده من أمر دينهم. إن فقراء النفوس مهما أوتوا من المال فسوف يضلون من خوف الفقر في الفقر، إنهم فقراء في داخلهم فلا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. أما أغنياء النفوس فهم مستغنون بالله عن الناس، وهذا هو الغنى الحقيقي، وتلك هي القناعة. ألا وإن أغنى الناس من استغنى عما في أيدي الناس. أما الظالم الذي ارتضى لنفسه أن يكون ظالما وتنادى في ظلمه وتجبره وسوء أعماله، فإن الليالي كثيرة لتأديبه ولافتماره وإيقافه عند حده بما تحمله له من مسائل ونوائب لم يعمل لها حسابا ولم يفكر، وهو يظلم أنها ستحل به يوما ما، لكن الله مع المظلوم حتى يرد إليه حقه. والأيام فيها العبرة والعبرة لكل ظالم. فكم من ظالم بغى وتكبر وتدبر فيها حتى إنه كان يرى النجم أدنى منه منزلة، وبينما هو في غفلته إذا بصروف الدهر ومصائبه تحيط ببيته وتحل عند بابه كما تبرك الإبل والجمال في مداركها. وفي غمضة عين فقد كل شيء، فقد المال وفقد الجاه والمركز والسلطان، وخسر دنياه وآخرته. وإذا كتاب أعماله مجرد من الحسنات فلقي جزاءه الآدم، صب الله عليه سوط عذاب، وهكذا يكون جزاء الظالمين. حب من طرف واحد. إن الحب من طرف واحد ليس حبا، إن الحب مبادلة ومشاركة وجدانية. ومن البلاء أن تحب إنسانا ولا يحبك، وكلما أقبلت يصد عنك بوجهه ولا يحاول أن يبادلك حبا بحب، ومع هذا فأنت تلح ولا تعامله بالمثل، ولا تقف منه موقفا الذي يعمل بالحكمة القائلة زر غبا تزدد حبا، أي لا تلح في الزيارة وزر يوم بعد يوم ومرة بعد مرة، ودع الإلحاح جانبا كي تكون محبوبا، فإن البلاء أن تحب إنسانا ولا يحبك. ويا لها من تجربة مريرة، حدث ياقوت الحموي بإسناد رفعه إلى ابن عمر الشافعي قال: كان لأبي عبد الله الشافعي امرأة تزوجها من قريش مكة، وكان ينازخها ويقول هذين البيتين: ومن البلية أن تحب ولا يحبك من تحبه، ويصد عنك بوجهه وتلح أنت فلا تغبه. الله حسبي. المؤمن الذي عرف ربه يواجه به أعداءه، فيكفي المؤمن عند مواجهة الخطوب والشدائد أن يكون الله حسبه وكافيه. ولقد مدح الله المؤمنين بقولهم: حسبنا الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسه سوء. سورة آل عمران من الآية 73 بعد 100 إلى 74 بعد 100. وفي هذين البيتين يواجه الشافعي كل خطوب الدنيا بتوكله الحق على ربه واعتماده عليه، وما دام الحب والود قد صح بين العبد وربه فالكل هين. أنت حسبي وفيك للقلب حسبي، وبحسبي أن صح لي فيك حسبي، لا أبالي متى ودادك لي صح من الدهر ما تعرض لي خطب. وأراك تواجه الشدائد بقولك: الله حسبي وبحسبي. ميزان التفاضل عند الشافعي. ذات يوم تحركت وفود التهنئة من البلاد وعلى رأس كل وفد خطيب، واسترعى نظر الوالي أن غلاما صغيرا ترأس وفد قومه ووقف بين يديه خطيبا يقدم له التهنئة للولاية، فقال له: أليس هناك من هو أكبر منك؟ فأجاب الغلام الغر: لو كان الأمر بالسن لكان هناك من هو أولى بالخلافة منك يا أمير المؤمنين. وللشافعي بيتان يدوران حول هذا المعنى: أرى الغر في الدنيا إذا كان فاضلا، ترقى على رؤوس الرجال ويخطب، وإن كان مثلي لا فضيلة عنده، يقاس بطفل في الشوارع يلعب. وأراك تقول إن التحلي بالأخلاق الفاضلة يجعل الصغير الغر كبيرا، والتخلي عن الفضائل يجعل الكبير صغيرا. دعوة إلى التنقل والارتحال. لقد أتاح للشافعي جذبه النحيل القدرة على السفر والرحلة واحتمال مشقة الانتقال بين العراق ومكة واليمن ومصر. رحلت له أمه من غزة إلى مكة، ورحل إلى المدينة، ثم سافر إلى اليمن، ثم حمل إلى بغداد، ثم عاد إلى مكة وقصد إلى بغداد، ثم إلى مصر حيث أقام فيها بقية حياته. وقد أتاحت له هذه الرحلة وهذا التنقل المتصل خلال هذه المنطقة التي كانت تعد في ذلك الوقت قلب العالم الإسلامي فرصة واسعة لدراسة طبائع الناس وأخلاقهم ومعرفة مصالحهم واتجاهاتهم وفهم الحياة ومشاكلها وقضاياها. فالرحلات مدرسة يتعلم الإنسان منها بالتجربة والمشاهدة أكثر مما يتعلم بالدرس والمطالعة. تقى لو حدثنا الشافعي عن التنقل والارتحال فماذا يقول؟ ما في المقام لذي عقل لذي أدب من راحة، فدع الأوطان واغتربي. سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن النجر لم يطل والأسد لولا فراق الغاب افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عدن ومن عرب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في أرضه نوع من الحطب فإن تغرب هذا عز مطلبه وإن تغرب ذاك عزك الذهب. المرجع جواهر الأدب وأدب الفقهاء. وقفة مع النص. هذه أبيات سبعة تدعو إلى فضيلة من الفضائل وهي التنقل والسفر في طلب الرزق والعلم، وكم يكون جميلا أن تضعها شركات السياحة في صدر مطبوعاتها ومنشوراتها وأماكن لأماكن تجمعات روادها. إن تدور حولها في التنقل والسفر من فوائد وتبرز الأمثلة على ذلك من الحياة والواقع. الإقامة الدائمة والمقام في مكان لا يتحول عنه أمر لا راحة فيه لمن لديه عقل وأدب، فجدير بذوي العقول والآداب أن يدع الأوطان ويتغرب في أرض الله الواسعة، وسوف يجد الإنسان غلبا وبدودا عن من يفارقه، سيلقى أهلا بأهل وإخوانا بإخوان، وسيشعر بسعادة غامرة في تنقله ونصبه وتعبه، فما أجمل الراحة بعد التعب وإن لذيذ العيش في النصب. وهكذا علمنا الدين، فإذا فرغت فانصب. إن نظرة واحية إلى ما حولنا تعطيني الدليل على صحة ما نقول. انظر إلى الماء، إن قام في مكانه فسد وتغيرت رائحته وأنتن، وإن ساح وسرى وجرى طاب ولب طعمه، أليس يطوفه ويفسده؟ وانظر إلى الأسد من مجمع، إن وقفت في عروينها جاعت وماتت، ولكنها إن فارقت الغاب وجدت فريستها فتحيا، ولولا فراق الغاب ما افترست وما عاشت، والسهم لولا انطلاقه ما أصاب. وكذلك الشمس لو ظلت في مكانها لكرم الناس جميعا من كل ملة ودين، سواء في ذلك العرب وغيرهم. والذهب قبل أن يستخرج يظل ملقا في أماكنه كالتراب ويسميه حينئذ تبرع. وأعوال الطيب ذات الرائحة الجميلة طالما ظلت في أرضها فهي لا تزيد عن كونها نوعا من الحطب. وعندما تنقل أعواد الطيب البخور من أرضها تصبح غالية القيمة، ويجد الناس في طلبها ويبحثون عنها ويعز مطلبها. وكذلك إذا استخرج التبر من التراب يصبح عزيزا غالي القيمة، إنه يصبح ذهبا بعد أن كان في الأرض تبرا مختلطا بالتراب. وهكذا كل من ينتقل تغلو قيمته ويعلو شأنه كالذهب. الضرب في الأرض. سأضرب في طول البلاد وعرضها، أنال مرادي أو أموت غريبا، فإن تلفت نفسي فلله برها، وإن سلمت كان الرجوع قريبا. وأراك تقرأ هذين البيتين وتقول إن الشاعر يقدر أنه قد عزم على الضرب في الأرض والسعي على الرزق وطلب العلم والانتشار في الأرض تلبية لما يقضي به الدين، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالدين لا يعرف الكسر والخمول والبطالة والتوقف. إن الضرب في الأرض يجعله بين أمرين، إما أن يحقق مراده أو يموت غريبا، فإن مات فما أعظمه المكافح ولله بره، لقد سعى ومات في سبيل تحقيق غرض نبيل، وإن سلم عاد إلى وطنه محقق الآمال وما أقرب الرجوع إليه وما أعلاه. هيبة الرجال وتوقيرهم. معاملة الناس فن له قواعد وأصول، وكل فعل له رد فعل من جنسه، فمن هاب الرجال تهجعوه، ومن أهانه أهانوه، ومن غربل الناس نخلوه، وما قبله حقا، ومن يعص الرزال كان غير مصيب. حول هذه المعاني يحدثه الإمام الشافعي فيقول: ومن ناب الرجال فهيبوه، ومن حقر الرجال فلن ينابا، وما قضت الرجال له حقوقا، ومن يعص الرجال فما أصابا. المرجع حية الأولياء. لقد جرت مناظرة بين الشافعي رضي الله عنه وبين محمد بن الحسن وبشر المريسي، فقال الشافعي وقد جاء بشر مقيدا إلى مجلس المارون الرشيد يرد على بشر هذين البنتين: وأراك تقول متى تعود برجالنا هربتهم؟ وأقول عندما يعامل كل منهم قومه بدين ورفق، وعندما يتواضع لهم، وعندما يلقاهم بوجه طلق بصدر منشرح، وعندما يشركهم في ماله وفي نعمته، إنه إن فعل ذلك اعترفوا له بالسيادة عليهم. كذب المنجمون. في عهده رضي الله عنه كان هناك من يشتغلون بالتنجيم والإخبار بالمبيضات عن طريق النظر في الكواكب، ولكن لا يعلم الغيب إلا الله، فما ينبغي للمؤمن أن يصدق المنجمين، فقد قالوا كذب المنجمون ولو صدقوا. من أجل هذا نرى الإمام الشافعي يحمل صاحبيه رسالة إلى المنجم يمنع أنه كافر وغير مصدق بما يردده المنجم على لسان الكواكب من إخبار بالمغيبات. إن الإمام يعلم حقا وصدقا أن لهذا الكون مهيما ومسيطرا عليه، يعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، فأنى للمنجم ذلك؟ خبر عني المنجم أني كافر بالذي قدته الكواكب، عالم أن ما يكون وما كان قضاء مهم واجب. معاملة الأئمة. رأى الناس في مصر عالم من قريش يجلس في جامعتهم بالتعليم يصلي فلا يرون أحسن صلاة من صلاته، ويتحدث فلا يسمعون أعجب حديث من حديثه، وكان لابد أن يغضب المالكيين خوفا على مكانتهم الروحية كما كان من قبل. وأسرف فتيان من أبو السمح الفقيه المالكي فالذي الخصومة في مناظرته، ووجه إلى ابن إدريس كلاما لا يصح أن يقال، فعلم أمير مصر بالأمر فعاقب ابن أبي السمح عقابا شديدا زادرا. ولكن تلاميذ ابن أبي السمح أخذوا يطالبون كل من يذهب إلى حلقة الشافعي. لقد تعرض الشافعي للكثير، وفي بيته يكشف لنا عن موقفه ممن كانوا يطالبون عليه: قل بما شئت في مسبة عربي، فسكوتي عن اللئيم جوابي، ما أنا عادل جوابي، ولكن ما ضر الأسد أن تغيب الكلاب. وأراك تقول ما جدوى من إجابة اللئيم، وخير للشرفاء أن يوفروا وقتهم من وقتهم، فلا وقت للضياع، وسوف تظل قافلة العلم في مسيرتها لا يضرها ملاح الكلاب. انتهى الشريط الأول من ديوان الإمام الشافعي، وله بقية في شريط آخر.